السؤال الثاني: رجل يطلب من زوجته المجامعة في المكان المحرم وهو الدبر، وهي ترفض فهددها بالطلاق، وهي تصمم على منعه ولو طلقت، أفتوها مأجورين، وهناك نساء يعانين من هذه المشكلة. الجواب عن ذلك: الإتيان من الدبر بالنسبة للزوج هذا يعد كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم، ليس أمرها بالهين، صاحبها ملعون، كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ثبت عنه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ملعون من أتى امرأة في دبرها. وكذا أيضا لا ينظر الله عز وجل إليه، تعرض لسخط الله سبحانه وتعالى لمثل هذه الفعلة الشنيعة. وفي هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما ورد في حديث عبد الله بن عباس وقد جاء مرفوعا وموقوفا، وإن كان موقوفا فله حكم الرفع: لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها. وهذا يدل على خطورة الأمر، ولا يستعمل هذه العبارة، لا تستعمل إلا في كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. وقد اجتمعت كلمة المهاجرين والأنصار على التشنيع عن هذه والتنفير عن هذه الفعلة البغيضة. فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال للسائل: أتسألني عن الكفر؟ لأن فيه معارضة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، معارض لأشياء كثيرة. يقول: تسألني عن الكفر، وإن كان كفرا دون كفر إلا أن يستحل. وقد اتفقت كلمة أهل العلم على أن ذلك من كبائر الذنوب، بل صح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سئل عن ذلك فقال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ أي ليس هذا من فعل المسلمين ومن فعل المؤمنين. وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: هي اللوطية الصغرى. وثبت عن عبد الله بن عمر أنه سئل عن ذلك فقال: أف أف، هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟ أو قال: هل يفعل ذلك مؤمن؟ تشنيع على من فعل ذلك أو من سولت له نفسه أن يفعل هذا المحرم أو يأتي هذا المنكر. وأما قول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي في موضع الولد ليس في الموضع الآخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما مفيدا عظيما يبين فيه المفاسد العظيمة والأضرار التي تلحق من يفعل ذلك، أشير إلى بعض منها على وجه الاختصار. يقول رحمه الله تعالى: وأما الدبر فلم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء. وإذا كان الله حرم الوطأ في الفرج لأجل الأذى العارض وهو المحيض، فما الظن بالحش، أي بهذا الموضع؟ إذا كان الله عز وجل قال: يسألونك عن المحيض وهو موضع يخرج منه الحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. قال فما الظن فما القول في مواطأة الإنسان أو وطئه للحش، مع الزيادة في ذلك على انقطاع النسل والتوجه إلى الجريمة الكبرى والشنيعة وهي اللواط، فإن من قارب هذا الباب أوشك أن يقارب ذلك الباب وأن يدخل فيه. إذا وقع في مثل هذا على هذا الحال فإنه يصير قريبا من فعل اللواط والعياذ بالله. ومن ذلك مما ذكره أيضا أنه فيه تضييع لحق المرأة وتفويت لما تستحقه، فلا يقضى وطرها ولا يحصل مقصودها إذا واقعها في هذا الموضع. أيضا ذكر أن هذا الموضع لم يهيأ لهذا العمل ولم يخلق له، وإنما خلق لخروج الغائط فقط. ومن ذلك أن هذا العمل مضر بالرجل، ولذلك ينهى عنه عقلاء الأطباء، لأن الفرج له خاصية في اجتذاب ذلك الماء المحتقن، وأما في هذا الموضع فإن الاحتقان يكون حاصلا. ومن ذلك أيضا أنه يواقع في محل قدر مستقبح فطرة وشرعا وعقلا، فلا ينبغي له أن يفعل ذلك. ومن ذلك أيضا أنه يضر بالمرأة لأنه وارد غريب غريب عن الطباع، وأنه أيضا يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا بالتوبة إلى الله تعالى. ومن ذلك أنه من أعظم أسباب زوال النعم وحلول النقم، لأنه يوجب اللعنة وإعراض الله عز وجل عن هذا الفاعل وعمن يرضى به. ومن ذلك أنه يذهب الحياء جملة، والحياء هو حياة القلوب، وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومن ذلك أنه يحيل الطباع عما ركبها الله عز وجل، ويخرج الإنسان عن طبعه إلى طبع لا يقع فيه الحيوان فضلا عن الإنسان. ومن ذلك أيضا أنه يورث في الشخص الوقاحة والجرأة ما لا يورثه عمل سواه، وذكر أمورا وأضرارا ومفاسد كثيرة تدلل على شناعة هذه الجريمة وهذا المنكر، فلا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل. وإذا دعيت المرأة إليه فلا تجب، ولو أدى ذلك إلى طلاقها وفراقها فإنها معذورة عند الله تبارك وتعالى، وذلك الرجل ليس بمعذور، واللعنة واقعة عليه، وإعراض الله عز وجل عنه حاصل كما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليها أن تعزم دون تردد في عدم القبول، بل بالرفض والمنع وعدم القبول بهذا الفعل، لأنه لم يعقل عن أحد أنه فعل، وهذا سببه انفتاح الناس بأبصارهم على فتن عظيمة، فتحت أبواب الفتن، الصور في كل مكان والأفلام منتشرة، ولا يسلم إلا من سلمه الله ومن عصمه الله من هذا البلاء. فصارت قمامات الغرب تنتقل إلى العرب وإلى المسلمين، كل زبالة في العالم ربما وصلت إلى المسلمين ولا ينتبه لها إلا القلة من الناس، وهؤلاء هم الموفقون الذين ينتبهون ويحذرون. وأما من وافق على هذه الأعمال التي قد يعلم بأن الغرب يفعلها أو يزاولها فإنه يدخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. إذن المسألة خطرة، فلا ينبغي التساهل في هذا الباب. السؤال الثالث والأخير: امرأة تسأل عن أحاديث تريد توجيهها أو بيان تخريجها. حديث: إذا خرجت المرأة وهي متطيبة ليجدوا ريحها فهي زانية. ورد هذا الحديث في سنن أبي داود بلفظ: إذا استعطرت المرأة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا، أي قال قولا شديدا. ورواه أحمد بهذا اللفظ أيضا، وورد عند أحمد بهذا اللفظ: فهي زانية. يقول أبو موسى رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة استعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. الحديث الثاني: إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمس طيبا. هذا الحديث رواه مسلم بلفظ: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وورد أيضا عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود عند الإمام مسلم بلفظ: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. وورد عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وحديث لعن رسول الله، الحديث الثالث: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. هذا الحديث جاء في صحيح الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. واللفظ الذي تقدم هو لفظ أبي داود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الحديث الرابع: حديث أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، أصله في الصحيحين، وقد جاء بألفاظ متقاربة. الحديث الخامس: حديث الوسواس في الصلاة: استعذ بالله وادفل عن يسارك، أم ادفل عن يسارك واستعذ بالله؟ هل هذا الحديث في صحيح مسلم، وما هو لفظه، وأيما يقدم؟ الحديث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان ابن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما شكى إليه عثمان ابن أبي العاص ما يجد من وسوسة في صلاته، وأن الشيطان حال بينه وبين قراءته وصلاته، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة. قدم الاستعاذة ثم التفل عن اليسار ثلاثا. قال عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.